بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 53 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد أخبة من العلماء، وهو الدرس الثاني في كتاب الحج، الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أخذنا فيما سبق أركان العمرة وهي ثلاثة: الطواف، الإحرام، والطواف والسعي. وقلنا أن أركان الحج أربعة بزيادة الوقوف بعرفة، وإليكم التفصيل في هذه المسألة. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج وهي أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، قالوا وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها، وليس إظهارا للنية وإنما إظهار للنسك. لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة متعمدا بها إلى الحج. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج نطق بها، أي إظهار النسك، معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. حتى النائب عن ميت أو عن حي يذكر اسم صاحب من حج عنه أو اعتمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لبيك عن شبرمة. قال رجل: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ذلك الرجل. فهذا هو الركن الأول من أركان الحج. ومن ترك الإحرام، من ترك النية وهو قصد الحج أو العمرة، لم ينعقد حجه أصلا. يعني من لم ينوي الحج أو من لم ينوي العمرة، وإن لبس إزارا أو رداء أو طاف أو سعى، ولم يقصد الحج، فإنه حجه غير صحيح وعمرته غير صحيحة، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. ثانيا، الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع. أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة: الإحرام، الوقوف بعرفة، والطواف الزيارة والإفاضة، أركان مجمع عليها، اختلفوا في السعي. فقال الثاني: الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أنه لا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. ووقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال، السنة من بعد الزوال يعني بعد الظهر يوم العرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فهذا هو الوقت للوقوف بعرفة، فمن وقف قبل ذلك فلا حج له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس: لما يكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا، أي صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، أي في مزدلفة، ثم أقام معنا، أي بات معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. وفي وقظة تفثة أي نسكة، رواه البخاري. رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله. والحاج عندما يحج ويصل إلى عرفة ينتبه إلى حدود عرفة، وحددت الآن بالعلامات الصفراء، فإذا تعدى تلك العلامات كان خارج عرفة، ومنها بطن عرنة، وادي عرنة، وهو ثلثي المسجد نمرة، يكون خارج حدود عرفة. وحددت المزدلفة بالعلامات البنفسجية، وحددت علامات منى بالعلامات الخضراء كما فعلت ذلك الدولة السعودية وفقها الله تيسيرا على الناس. ثالثا من أركان الحج طواف الزيارة أو سمى طواف الإفاضة، وهو يأتي بعد الوقوف بعرفة في يوم النحر أو ما بعده، ويسمى طواف الإفاضة أو يسمى طواف الحج، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع من أركان الحج عند جمهور أهل العلم أنه ركن، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند الجمهور كما تقدم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما تم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعند الأحناف يرون أن ذلك واجبا، أي السعي بين الصفا والمروة، والمتمتع عليه سعيان: سعي العمرة وسعي الحج، والقارن والمفرد عليهما سعي واحد. وهذه الأركان يقولون، وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. يعني لو إنسان عاد إلى بلده ولم يأتي بطواف الزيارة أو السعي بين الصفا والمروة فإنه ما زال حاجا، فيلزمه إتمام الحج، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما من فاته الوقوف بعرفة فإنه يعني لا حج له، وعليه أن يتحلل بعمرة ويلزمه الحج من العام القابل قضاء يعني، والله أعلم. المسألة الثانية: واجبات الحج. فالأركان لا بد منها، لا بد من الإتيان بها. الواجبات إذا نسيها الإنسان فعليه دم، يذبح شاة لفقراء الحرم سم دم جزاء، أو دم يسمى دم جبران، يعني تدارك لنقص الحاصل في الحج، بخلاف الركن لو تركه لا يغني عنه دم الجزاء ولا غيره، إلا بد من الإتيان به. فالواجب إذا نسيه الإنسان أو تركه فإنه عمدا فإنه يلزمه دم جزاء. وأما إذا أتى به فهذا هو الواجب. واجبات الحج ثمانية: أولا هنا ذكروا الواجبات الحج سبعة، لكن صحيحنا ثمانية. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا يعني المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في الدرس الماضي، ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، فهذه لا يتعداها الإنسان وعنده نية الإحرام والحج إلا بالإحرام منها، فإذا تعداها فيلزمه الإتيان الرجوع إليها والإحرام من الميقات، وإذا أحرم من بعدها فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. ثانيا التجرد من المخيط، وهذا بالنسبة للرجال لا يلبس المحرم مع القمص ولا البرانس ولا السراويلات، فالمحرم ممنوع من لبس كل ما يحيط بالبدن ويكون مخيطا، كل محيط مخيط، ويلزمه أن يتجرد من هذه الأشياء ويلبس الإزار والرداء، فهذا التجرد من المخيط واجب من واجبات الحج والعمرة بالنسبة للرجال، وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من الثياب غير ثياب الزينة، وليس لهن ثياب معينة كالبياض في الحج والسواد عند الموت والتعزية، ليس عليها دليل، لكن بالنسبة للرجال الأفضل أن يلبسوا البياض الرزار والرداء الأبيضين، لحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، رواه أبو داود وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. ثالثا من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل يعني إلى غروب الشمس لمن أتاها نهارا، أما من أتاها بعد غروب الشمس فقد فاته ذلك الواجب، وأجزاه الوقوف وأدرك الحج. الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، فالواجب هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ومن خرج قبل الغروب إلى مزدلفة فعليه دم على مذهب الحنابلة لأنه ترك واجبا، وعلى مذهب الشافعية لا دم عليه لأنه قد أتى بالركن والواجب عليه وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وكما سيأتي في صفته في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم أي أعمال الحج. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة وهو المكان الذي بين حدود الآن ما يسمى يعني جمع ليلة جمع سمى مزدلفة، وحددت بعلامات لوحات بنفسجية، وبينها وبين عرفة تقريبا 20 كيلو تقريبا، وهي أقرب إلى ميناء ملاصقة لميناء، ومزدلفة بينها وبين ميناء وعرفات. المبيت بمزدلفة ليلة النحر أي ليلة العيد إلى منتصف الليل إن وافها قبله، أي لمن أتى بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فينتظر إلى نصف الليل لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشافعي يرى أن المبيت مزدلفة ركن من أركان الحج، وأما الجمهور منهم يظهر منهم الأحناف على أنها المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج. المبيت خامسا، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهو المكان القريب من مكة بعد مزدلفة، وهو الذي يقيم فيه الحجاج أغلب أيام وليالي الحج، وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم. والحنفية قالوا مبيت ليس بواجب، يعني سنة. فالمبيت بمنى لا أيام التشريق، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، فهذه واجبة المبيت فيها، والمبيت فيها لا يشترط فيها النوم، وإنما يكون أغلب الليل في منى. ويسقط عنه إذا تعجل في اليوم الثاني عشر، تسقط عنه ليلة الثالث عشر. المبيت سادسا، رمي الجمرات مرتبا، الجمرة الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل منهما سبع حصيات. فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويكون رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، أي بعد الظهر، بعد أذان الظهر، وفي يوم النحر عندما يأتون الناس من مزدلفة يرمون الضحى، أي بعد طلوع الشمس. سابعا، من واجبات الحج الحلق أو التقصير، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، قال والمقصرين، قال والمقصرين. فهو واجب واجبات الحج والعمرة عند جمهور أهل العلم، وركن عند الشافعية. ثامنا، من واجبات الحج طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء لغير الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فيسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يسقط عمن سواهم. وطواف الوداع هو آخر أعمال الحجاج عند سفرهم إلى بلدانهم بخروجهم من مكة. فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع، وليس عليها دم جزاء لتركها لهذا الطواف، لأن الله عز وجل رخص لها بذلك على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا فمن ترك واجبا من هذه الواجبات المذكورة عامدا أو ناسيا جبره بدم، يسمى جبر نقصان، وصح حجه. يعني لو فعل هذه الأشياء كلها، ترك هذه الأشياء الواجبة، فإن حجه صحيح وعليه دم على ترك كل واجب من واجبات الحج، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وما سوى ما ذكر من الأعمال أي من أعمال الحج من الأركان والواجبات يعتبر سنة، وسنة من تركها لا إثم عليه ولا دم ولا جزاء عليه ولا عقوبة ولا فدية، سواء كان متعمدا غير متعمد. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة، ومن أهم السنن وهي كثيرة، منها سنن أقوال وأفعال. ومن السنن الأفعال الاغتسال للإحرام لحديث من السنة الاغتسال عند الإحرام، عند إحرامه وعند دخوله مكة، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم. ولبس ثوبين أبيضين، وهذه من السنن، لو لبس غير البيض سواء كانوا رجال أو نساء صح حجهم ولا إثم عليهم، ولكن الأفضل البياض كما تقدم بحديث ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، رواه أبو داود صححه الألباني رحمه الله، صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري. كذلك من سنن الأفعال تكريم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه قبل الإحرام، وهذا يكون عند الميقات أو في البيت. وإذا كان الإنسان طال ظفره، طالت أظفاره أو شعر عانته أو شعر إبطه، فإنه يتنظف حتى لا يرتكب منها شيء في أثناء الإحرام أو في أثناء الحج والعمرة. فهذه من السنة الأفعال. سنة الأفعال طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو سنة، وهو تحية مكة الطواف، كما أن تحية منى رمي جمرة العقبة. ومن السنة الأفعال الرمل في الثلاثة الأشواط، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، رواه البخاري. وشرع الرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا قدموا مكة أن يرملوا في ثلاثة الأشواط حتى يظهروا لكفار قريش أنهم ليسوا بمرة ولا كسالى، وأن لأنهم ادعوا كفار قريش على أنهم مهنتهم حمى يثرب، أثرت عليهم حمى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا يطوفون طواف القدوم أن يرملوا أي يسرعوا في المشي في الثلاثة الأشواط، وصارت سنة متبعة لمن بعدهم إلى يوم القيامة. كذلك من سنن الأفعال الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لحديث أبي يعلى رضي الله عنه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد، رواه الترمذي وغيره. كذلك من سنن الأفعال المبيت بمنى ليلة عرفة، يعني في يوم ثمانية ويسمى يوم التروية، المبيت فيها النوم فيها أو السهر فيها إلى الفجر، هذا سنة. فلو ذهب الناس في يوم التروية إلى عرفة لجاز لهم ذلك ولا إثم عليهم ولا فدية. المبيت بمنى ليلة عرفة أي في اليوم الثامن، تسمى ليلة عرفة وليلة التاسع. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرع لمسلم المبيت بمنى يوم الثامن سنة، ولو تركه فلا دم عليه بالإجماع. من سنن الأفعال التلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. فالتلبية سنة من سنة الأقوال من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، فتنقطع التلبية عندما يرمي جمرة العقبة يوم العيد أو يوم النحر، وتنقطع التلبية في العمرة إذا طاف بالبيت، فإذا بدأ يطوف تنقطع التلبية. وفيها فضل عظيم، ومنها ما روي ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه، أي من عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه ابن خزيمة والبيهقي، يعني بمعنى أنه يشهد له كل شيء ويتبعه كل شيء مما خلقه الله عز وجل، فيكون له أجر في هذا. وصح الحديث الألباني رحمه الله. والتلبية يجهر بها الرجال ويسر بها النساء. ثامنا من سنن الأفعال الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، فلو جمعها تأخيرا وذلك لأنه تأخر لا شيء في ذلك. سنة أن يؤذن للمغرب ثم يقيم لها، ثم يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله ينزل أغراضه ولا يتنفل، ثم يقيم لصلاة العشاء، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمع تقديم. وتاسعا الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام، وهو جبل وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، وقيل أنه الذي عليه المسجد. فإذا وقف في هذا المكان وقف في غير جاز، وعرف كلها موقف لما في الحديث وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ بن باز رحمه الله وغير من أهل العلم على أن المشعر الحرام يطلق ويراد به المزدلفة كلها، يعني هذا تيسير على العباد. فهذه بعض السنة وهي كثيرة. حكم من ترك ركن من هذه الأركان من أركان الحج، من ترك الإحرام لم يعاق حجه أصلا. ثانيا، من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ويلزمه أن يتحلل بعمرة. ثالثا، من ترك الطواف أو بعضه أو ترك السعي أو بعضه لم يتم حجه حتى يأتي به ولو تأخر. الواجب عليه المبادرة لإتمام نسكه كما قال تعالى وتم العجل لعمرة الله. من ترك شيء من الواجبات، من ترك واجب من هذه الواجبات وجب عليه دم يجبر به هذا النقص، وهو ذبح الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح يجزى على فقراء الحرم يسمى دم جزاء. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 53 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد أخبة من العلماء، وهو الدرس الثاني في كتاب الحج الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، أخذنا فيما سبق أركان العمرة وهي 3: الطواف الإحرام والطواف والسعي. وقلنا أن أركان الحج 4 بزيادة الوقوف بعرفة، وإليكم التفصيل في هذه المسألة. المسألة الأولى في أركان الحج، أركان الحج وهي أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، قالوا وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها وليس إظهارا للنية، وإنما إظهار للنسك، لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة متنبئا بها إلى الحج. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها أي إظهار النسك، معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. حتى النائب عن ميت أو عن حي يذكر اسم صاحب من حج عنه أو اعتمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لبيك عن شبرمة. قال رجل: لبيك عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن؟ قال: أخ لي أو قريب لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ذلك الرجل. فهذا هو الركن الأول من أركان الحج. ومن ترك الإحرام، من ترك النية وهو قصد الحج أو العمرة، لم ينعقد حجه أصلا. يعني من لم ينوي الحج أو من لم ينوي العمرة، وإن لبس إزارا أو رداء أو طاف أو سعى ولم يقصد الحج، فإنه حجه غير صحيح وعمرته غير صحيحة، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. ثانيا: الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع. أجمع العلماء على أن هذه الثلاثة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف الزيارة والإفاضة، أركان مجمع عليها، اختلفوا في السعي. فقال الثاني: الوقوف بعرفة وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أنه لا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. ووقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال، السنة من بعد الزوال يعني بعد الظهر يوم العرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فهذا هو الوقت للوقوف بعرفة، فمن وقف قبل ذلك فلا حج له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس: لما يكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا، أي صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، أي في مزدلفة، ثم أقام معنا، أي بات معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وفي وقضى تفثه أي نسكه، رواه البخاري. رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله. والحاج عندما يحج ويصل إلى عرفة ينتبه إلى حدود عرفة، وحددت الآن بالعلامات الصفراء، فإذا تعدى تلك العلامات كان خارج عرفة، ومنها بطن عرنة، وادي عرنة، وهو ثلثي المسجد نمرة، يكون خارج حدود عرفة. وحددت المزدلفة بالعلامات البنفسجية، وحددت علامات منى بالعلامات الخضراء كما فعلت ذلك الدولة السعودية وفقها الله تيسيرا على الناس. ثالثا من أركان الحج طواف الزيارة أو سمى طواف الإفاضة، وهو يأتي بعد الوقوف بعرفة في يوم النحر أو ما بعده، ويسمى طواف الإفاضة أو يسمى طواف الحج لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالإجماع لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع من أركان الحج عند جمهور أهل العلم أنه ركن، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن عند الجمهور كما تقدم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعند الأحناف يرون أن ذلك واجبا، أي السعي بين الصفا والمروة، والمتمتع عليه سعيان: سعي العمرة وسعي الحج. والقارن والمفرد عليهما سعي واحد. وهذه الأركان يقولون، وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. يعني لو إنسان عاد إلى بلده ولم يأتي بطواف الزيارة أو السعي بين الصفا والمروة فإنه ما زال حاجا، فيلزمه إتمام الحج، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما من فاته الوقوف بعرفة فإنه يعني لا حج له، وعليه أن يتحلل بعمرة ويلزمه الحج من العام القابل قضاء يعني، والله أعلم. المسألة الثانية: واجبات الحج. فالأركان لا بد منها، لا بد من الإتيان بها. الواجبات إذا نسيها الإنسان فعليه دم، يذبح شاة لفقراء الحرم سم دم جزاء، أو دم يسمى دم جبران، يعني تدارك لنقص الحاصل في الحج، بخلاف الركن لو تركه لا يغني عنه دم الجزاء ولا غيره، لا بد من الإتيان به. فالواجب إذا نسيه الإنسان أو تركه فإنه عمدا فإنه يلزمه دم جزاء. وأما إذا أتى به فهذا هو الواجب. واجبات الحج ثمانية. أولا هم ذكروا الواجبات الحج سبعة لكن صعنا ثمانية: الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا يعني المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذها في الدرس الماضي: ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، فهذه لا يتعداها الإنسان وعنده نية الإحرام والحج إلا بالإحرام منها، فإذا تعداها فيلزمه الإتيان الرجوع إليها والإحرام من الميقات، وإذا أحرم من بعدها فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، ثانيا التجرد من المخيط، وهذا بالنسبة للرجال لا يلبس المحرم مع القمص ولا البرانس ولا السراويلات، فالمحرم ممنوع من لبس كل ما يحيط بالبدن ويكون مخيطا، كل محيط مخيط، ويلزمه أن يتجرد من هذه الأشياء ويلبس الإزار والرداء. فهذا التجرد من المخيط واجب من واجبات الحج والعمرة بالنسبة للرجال، وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من الثياب غير ثياب الزينة، وليس لهن ثياب معينة كالبياض في الحج والسواد عند الموت والتعزية، ليس عليها دليل. لكن بالنسبة للرجال الأفضل أن يلبسوا البياض، الرزار والرداء الأبيضين، لحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، رواه أبو داود وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. ثالثا من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس لمن أتاها نهارا، أما من أتاها بعد غروب الشمس فقد فاته ذلك الواجب. وأجزاه الوقوف وأدرك الحج، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، فالواجب هو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ومن خرج قبل الغروب إلى مزدلفة فعليه دم على مذهب الحنابلة لأنه ترك واجبا، وعلى مذهب الشافعية لا دم عليه لأنه قد أتى بالركن والواجب عليه وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وكما سأتي في صفته في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم أي أعمال الحج. من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، وهو المكان الذي بين حدود الآن ما يسمى يعني جمع ليلة جمع سمى مزدلفة، وحددت بعلامات لوحات بنفسجية، وبينها وبين عرفة تقريبا 20 كيلو تقريبا، وهي أقرب إلى منى، ملاصقة لمنى، ومزدلفة بينها وبين بين منى وعرفات. المبيت بمزدلفة ليلة النحر أي ليلة العيد إلى منتصف الليل إن وافها قبله، أي لمن أتى بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فينتظر إلى نصف الليل لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. فالشافعي يرى أن المبيت مزدلفة ركن من أركان الحج، وأما الجمهور منهم يظهر منهم الأحناف على أنها المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج. المبيت خامسا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهو المكان القريب من مكة بعد مزدلفة، وهو الذي يقيم فيه الحجاج أغلب أيام وليالي الحج، وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم والحنفية قالوا المبيت ليس بواجب يعني سنة. فالمبيت بمنى لا أيام التشريق وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، فهذه واجبة المبيت فيها، والمبيت فيها لا يشترط فيها النوم وإنما يكون أغلب الليل في منى. ويسقط عنه إذا تعجل في اليوم الثاني عشر تسقط عنه ليلة الثالث عشر. المبيت سادسا رمي الجمرات مرتبا، الجمرة الصغرى القريبة من السيد الخيف ثم الوسطى ثم الكبرى كل منهما سبع حصيات، فرمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويكون رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال أي بعد الظهر بعد أذان الظهر، وفي يوم النحر عندما يأتون الناس من مزدلفة يرمون ضحا أي بعد طلوع الشمس. سابعا من واجبات الحج الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فهو واجب من واجبات الحج والعمرة عند جمهور أهل العلم وركن عند الشافعية. ثامنا من واجبات الحج طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء لغير الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فيسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء ولا يسقط عمن سواهم. وطواف الوداع هو آخر أعمال الحجاج عند سفرهم إلى بلدانهم بخروجهم من مكة، فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع وليس عليها دم جزاء لتركها لهذا الطواف، لأن الله عز وجل رخص لها بذلك على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هنا فمن ترك واجبا من هذه الواجبات المذكورة عامدا أو ناسيا جبره بدم يسمى جبر نقصان وصح حجه، يعني لو فعل هذه الأشياء كلها ترك هذه الأشياء الواجبة فإن حجه صحيح وعليه دم على ترك كل واجب من واجبات الحج، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. وما سوى ما ذكر من الأعمال أي من أعمال الحج من الأركان والواجبات يعتبر سنة، والسنة من تركها لا إثم عليه ولا دم ولا جزاء عليه ولا عقوبة ولا فدية سواء كان متعمدا غير متعمد. وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة، ومن أهم السنن وهي كثيرة منها سنن أقوال وأفعال، ومن السنن الأفعال الاغتسال للإحرام لحديث من السنة الاغتسال عند الإحرام عند إحرامه وعند دخوله مكة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم. ولبس ثوبين أبيضين، وهذه من السنن، لو لبس غير البيض سواء كانوا رجال أو نساء صح حجهم ولا إثم عليهم، ولكن الأفضل البياض كما تقدم بحديث ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم، رواه أبو داود صححه الألباني رحمه الله، صححه الحافظ بن حجر في فتح الباري. كذلك من سنن الأفعال تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه قبل الإحرام، وهذا يكون عند الميقات أو في البيت. وإذا كان الإنسان طال ظفره، طالت أظفاره أو شعر عانته أو شعر إبطه، فإنه يتنظف حتى لا يرتكب منها شيء في أثناء الإحرام أو في أثناء الحج والعمرة. فهذه من السنة الأفعال. سنة الأفعال طواف القدوم للمفرد والقارن، وهو سنة، وهو تحية مكة الطواف، كما أن تحية منى رمي جمرة العقبة. ومن السنة الأفعال الرمل في الثلاثة الأشواط، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، رواه البخاري. وشرع الرمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إذا قدموا مكة أن يرملوا في ثلاثة الأشواط حتى يظهروا لكفار قريش أنهم ليسوا بمرة ولا كسالى، وأن لأنهم ادعوا كفار قريش على أنهم مهنتهم حمى يثرب، أثرت عليهم حمى المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا يطوفون طواف القدوم أن يرملوا أي يسرعوا في المشي في الثلاثة الأشواط، وصارت سنة متبعة لمن بعدهم إلى يوم القيامة. كذلك من سنن الأفعال الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لحديث أبي يعلى رضي الله عنه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد، رواه الترمذي وغيره. كذلك من سنن الأفعال المبيت بمنى ليلة عرفة، يعني في يوم ثمانية ويسمى يوم التروية، المبيت فيها النوم فيها أو السهر فيها إلى الفجر، هذا سنة. فلو ذهب الناس في يوم التروية إلى عرفة لجاز لهم ذلك ولا إثم عليهم ولا فدية. المبيت بمنى ليلة عرفة أي في اليوم الثامن، تسمى ليلة عرفة وليلة التاسع. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرع لمسلم المبيت بمنى يوم الثامن سنة، ولو تركه فلا دم عليه بالإجماع. من سنة الأفعال التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية سنة من سنة الأقوال من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، فتنقطع التلبية عندما يرمي جمرة العقبة يوم العيد أو يوم النحر، وتنقطع التلبية في العمرة إذا طاف بالبيت، فإذا بدأ يطوف تنقطع التلبية. وفيها فضل عظيم، ومنها ما روي ما من مسلم يلبي إلا لبى من يمينه، أي من عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، رواه ابن خزيمة والبيهقي. يعني بمعنى أنه يشهد له كل شيء ويتبعه كل شيء مما خلقه الله عز وجل، فيكون له أجر في هذا. وصح الحديث الألباني رحمه الله. والتلبية يجهر بها الرجال ويسر بها النساء. ثامنا من سنن الأفعال الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، فلو جمعها تأخيرا وذلك لأنه تأخر لا شيء في ذلك، سنة أن يؤذن للمغرب ثم يقيم لها، ثم يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله وينزل أغراضه ولا يتنفل، ثم يقيم لصلاة العشاء، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمع تقديم. وتاسعا الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام، وهو جبل وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، وقيل أنه الذي عليه المسجد. فإذا وقف في هذا المكان وقف في غير جاز وعرف كلها موقف لما في الحديث وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشيخ بن باز رحمه الله غير من أهل العلم على أن المشعر الحرام يطلق ويراد به مزدلفة كلها، يعني هذا تيسير على العباد. فهذه بعض السنة وهي كثيرة. حكم من ترك ركن من هذه الأركان من أركان الحج، من ترك الإحرام لم يعاقل حجه أصلا. ثانيا، من ترك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ويلزمه أن يتحلل بعمرة. ثالثا، من ترك الطواف أو بعضه أو ترك السعي أو بعضه لم يتم حجه حتى يأتي به ولو تأخر. الواجب عليه المبادرة لإتمام نسكه كما قال تعالى وتم العجل لعمرة الله. من ترك شيء من الواجبات من ترك واجب من هذه الواجبات وجب عليه دم يجبر به هذا النقص، وهو ذبح الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه يجزى على فقراء الحرم يسمى دم جزاء. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.